أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لما أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عما يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمها، وعن الزينة الظاهرة والباطنة، وما لا يحل لها أن تظهره أمام غير محارمها، أخبر في نهاية هذه الآية أو أمر بالتوبة إليه سبحانه، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا أمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى لعباده أن يتوبوا إلى الله. فإذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، فهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمؤمنون مأمورون بأن يتوبوا في كل وقت إلى الله سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة العبد تكون سببا لفلاح. فما من إنسان إلا ويبدر منه ذنب من الذنوب كبر أو صغر، وجاء في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات ما يكون تعلق هذه الآية أو هذه الجملة بها، فذكر النساء وقال: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فذكر هؤلاء. وقد يبدو من المرأة مرة شيء من زينتها أمام غير من ذكر الله عز وجل، فكأنه يشير: توبي إلى الله عز وجل بما صنعت، بدا منك شيء عمدا أو خطأ، توبي إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد تنكشف المرأة أمام البعض وتستتر أمام البعض الآخر، وقد منع الله عز وجل من إبداء الزينة إلا أمام من ذكر سبحانه. وقد تستصغر إنسانة ولا يكون صغيرة، وقد تظن أن هذا من غير أولي الإربة ويكون من هؤلاء، فيأمر الله عز وجل بالتوبة إليه. ففي نهاية هذه الآية ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: أو التابعين غير أولي الإربة، يعني الرجال الذين لا حادث لهم في النساء من كبر سن شيخ كبير مفند، أو إنسان لا أرب له في النساء، إنسان عنين، إنسان مخنس خلقة، فعل ذلك هنا إذا دخل وطلب طعاما أو سأل ونظر إلى شيء، فهنا لا يجب على المرأة أن تستجر ستارا كاملا منه. ولكن على كل، قد تظن أن هذا من غير أولي الإربة ثم يبدو أنه من هؤلاء، زي المخنس الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمخنس الذي نذكر هنا في هذه الآية المتابعين غير أولي الإربة معناه خلقة، خلقة إنسان مخلوق ليس به حاجة إلى النساء، إنسان فيه طبيعة أو في تركيبه طبيعة النساء. ولكن المخنس تطبعا سنيتطبع بذلك هذا ملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالإنسان الذي يتكسر في مشيته يتشبه بالنساء هذا ملعون، والمرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال في زيها وفي مشيتها هذه ملعونة. ولكن لما نتكلم عن المخنث هنا الذي يجوز أنه إن دخل البيت سأل المرأة شحات يطلب منها وهو مخنث، يعني أنه أشبه بالنساء منه الرجال كخلقة، فعلى ذلك هذا اللي مذكور في هذه الآية من ضمن الأصناف اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال إلا لكذا أو كذا. كذلك هنا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إنه الطفل الغير المميز لا يميز العورات، أو الطفل الذي لم يبلغ، فإذا كان الطفل صغيرا جاز للمرأة أن تبدو أمامه بزينتها، فإذا كان الطفل كبيرا وهنا سواء كان ابنها أو غير ابنها، فإذا كان ابنا لها فهو ممن دخل في هذه الآية، إذا كان ليس ابنا لها وكان صغيرا مثله لا يطلع على عورات النساء ولا يفهمها جاز أن تبدو في ثياب مهنتها أمامه. لكن إذا ظنت أنه يفهم ذلك وأنه راهق البلوغ وأنه يتكلم بكلام كثير من ممكن ينقل أوصاف المرأة لرجال مثلا، يبقى على ذلك تستتر المرأة أمامه. فإن بدا منها شيء فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر بالتوبة، توبوا إلى الله. فالإنسان المؤمن يكثر من التوبة إلى الله عز وجل من ذنوبه التي يقع فيها التي يحصيها والتي لا يحصيها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أيضا هنا ذكر في هذه الآية تحذير للنساء من الضرب بالأرجل، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكانت المرأة في الجاهلية تمشي قد ينكشف منها الشيء ولا تبالي بذلك، ينكشف شيء من شعرها، ينكشف شيء من صدرها فلا تبالي بذلك. يعني في الجاهلية كانت النساء على ما نقول الآن المرأة المحتشمة، المحتشمة كلام اللي يطلقه أهل الصحافة وغيرهم من المنافقين، فيقولون المطلوب أن المرأة تكون محتشمة. محتشمة يعني إيه عندهم؟ يعني أنه ما فيش مانع يبدو شيء من شعرها، يبدو شيء من صدرها. هو ده التبرج اللي كانت نساء الجاهلية عليه، كنا يفعلنا ذلك. وإذا يعني حبت أنها تلفت إليها النظر تلبس خلخالا في رجليها، فإذا مرت قدام الرجال تروح ضربة برجلها الأرض، يروح الخلخال مشخشخ في رجليها، ينتبهون إليها وينظرون إليها. هذه الجاهلية، هذه الجاهلية. قارن بين جاهلية الأمس وجاهلية اليوم، كيف أنها اليوم لا مش محتاجة الخلخال ولا غيره، لا هي ماشية عريانة أصلا تلفت نظر جميع من ينظر إليها في الطريق. أي جاهلية أشد؟ هل هذه الجاهلية الأولى في تبرج المرأة التي يبدو منها شيء من رقبتها أو شيء من شعرها وهي تمشي، أو عشان تبين أنها امرأة تسير في الطريق تقوم ضربة برجلها يقوم الخلخال مشخشخ في رجلها ينتبه إليها الناس، ولا جاهلية اليوم اللي مش محتاجة الخلخال ولا غيره تمشي كاسية عارية في الطريق الكل ينظر إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تمشي المرأة في الطريق تضحك بصوت مرتفع ينتبه إليها من ينظر إليها، تمشي تتكلم بصوت عالي، وهذه حرية النساء التي تطلبها النساء، ترفع صوتها تلفت إليها الانتباه والأنظار بما تضع من مساحيق على وجهها وعلى جسدها ومن ألوان تلفت النظر إليها ومن عري فاضح تتعرى به وتهتك سترها أمام الناس وتهتك ما بينها وبين ربها من ستر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فأمرهن بالتوبة وأمر المؤمنين بالتوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن عامر أيه المؤمنون، أيه المؤمنون، كأنه أخذ الكلمة على أنها كلمة واحدة أصلها أي والضمير، فكأنه تعامل معها على أنها كلمة واحدة فهي منادى، فعلى ذلك بناها على ما يرفع به فكانت أيه المؤمنون. وهي قراءة، وإن كان أنكر البعض من أهل العربية ذلك، ولكن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه. القرآن لغة وحده أفصح اللغات ما نزل به كتاب رب العالمين، وطالما ثبتت القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة وحدها بذاتها. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة فيها، فالقرآن حجة بنفسه. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون،
وأيها مكتوبة في المصاحف همزة وياء وهاء، فعلى قراءة أيها هتبقى عليها فتحة، عليها فتحة ما فيش فيها ألف ما موجود. ولذلك اختلف القراء إذا وقف عليها، إذا وقف كيف يقرأها. فهنا ذهب أبو عمرو وذهب يعقوب والكسائي إلى أنها تقرأ بالألف على أصلها أيها، وتوبوا إلى الله أيها. باقي القراء قالوا لا، نتعامل مع رسم الموجود فيها، يبقى إذا وقفنا عليها نقف أيه أيه، يبقى هنا على أنها همزة وياء وهاء، والياء والهاء عليها فتحة، فإذا قرأت وصلة يبقى أيها المؤمنون، وإذا وقف عليها يبقى أيه على قراءة الجمهور. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فقيد الفلاح بالتوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، فالتوبة تجب تمحي وتزيل ما كان قبلها من معاصي. فالإنسان الذي يتوب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه كما أمرنا هنا. ثم قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه الآية خطاب من الله عز وجل للأولياء، قال وأنكحوا الأيام منكم، أنكح بمعنى زوج، زوج، فكأنه يشير للولي، ولي المرأة أو ولي من يحتاج إلى تزويج ممن لا يقدر أن يتزوج بنفسه لضعف عقله مثلا ونحو ذلك، أو لكونه عبدا، فيقول أنكحوا هؤلاء، زوجوا هؤلاء. فالإنسان الذي يقدر على الزواج بنفسه فهو ينجح ويتزوج، ولكن هذا في النساء، فالمرأة لا تزوج نفسها ولكن مأمور وليها أن يزوجها. فقال وأنكحوا، فرق بين انكحوا وأنكحوا، انكح تزوج، تزوج، فهذا خطاب للرجل. الآية هنا ما قالتش انكحوا ولكن قال أنكحوا، فخطاب لأولياء المرأة، لا تعضلوا النساء، لا تعضلوا النساء وزوجوا النساء. وفيها إشارة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها، ما قالش للنساء انكحنا، ولكن قال لأولياء النساء، قال أنكحوا يعني زوجوا هؤلاء النكاح. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من تزوجت بغير ولي، قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولكن الولي هو الذي يزوجها، الولي أبوها، جدها، عمها، أخوها، هؤلاء أولياء عصبة المرأة يزوجونها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يتم النكاح إلا بأن يعقده ولي المرأة. وأنكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، والأيم المرأة التي لا زوج لها، وقد يطلق على الرجل الذي لا امرأة له، قد يطلق، ولكن هذا قليل. فأصل الأيم المرأة التي الغير المتزوجة، سواء إن هي لم تتزوج أصلا، أو تزوجت وطلقت، أو تزوجت وتوفي عنها زوجها، فهذا كله من داخل تحت الأيام. أنكحوا الأيام منكم. واختلف العلماء في حكم هذا النكاح، النكاح هل هو فرض أم هو مستحب أم هو مباح؟ فقال العلماء يختلف ذلك باختلاف حال المؤمن، من خوف العنت ومن عدم صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه، يعني حسب الإنسان هل يقدر على الصبر عن النكاح إنه لا يتزوج أم إنه لا صبر له عن النكاح. فإذا كان يخاف على نفسه العنت ويقدر على الزواج يبقى يجب عليه أنه يتزوج، يجب، يدخل في حكم الوجوب. إذا كان قادرا مع التكاليف المالية يخاف على نفسه الوقوع في الزنا يبقى على ذلك يلزمه أنه يتزوج. طب في هذا الإنسان إذا كان معه مال يكفيه إما للحج وإما للزواج وهو مخير بين الاثنين، هل يحج ولا يتزوج؟ هنا إذا كان يخاف على نفسه العنت، يخاف الزنا في زمن زي زماننا كسرت فيه الفتن، ويخاف على نفسه الوقوع فيها ولا صبر له عنها، يبقى يبدأ بالزواج ثم يرزقه الله عز وجل ما يحج به بعد ذلك، وإلا فليقدم الحج على الزواج. يقول العلماء إذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم، يعني واجب إذا خشي على نفسه الوقوع في المحرم. وإن لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة، يعني أنه ممكن يتزوج وممكن لا يتزوج، يبقى النكاح له. قال البعض من الأئمة أنه مباح، وقال البعض أنه مستحب، وهذا الراجح النكاح مستحب، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديثه من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني مجموعة ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته، بيصوم إمتى، بيصلي إزاي، بيقوم الليل قد إيه، حاله إيه عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة عن حاله وعن صلاته، كأنهم تقالوها، يعني كانوا فاكرين حيقولوا لهم بيقعد مثلا يسيب صلاة العشاء، بعد ما يخلص صلاة يفضل يصلي لغاية الفجر، وبعدين يجي يصلي بيكو الفجر ويفضل قاعد لغاية وقت كذا. وهنا كأنهم ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بشر يحتاج صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، يحتاج إلى أنه يكون مع نسائه، لا مشغول بأشياء مش ممكن يكون وقته كله صلاة وصوم صلى الله عليه وسلم فقط. فهؤلاء كأنهم استألوا العبادة دي، كأنهم تقالوها، فقال بعضهم لبعض وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني هو اللي كان يتوقعه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل كله من العشاء للفجر، فقال أنا حنعمل هذا الشيء. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، أهو الثاني كان متوقع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم صايم، صايم عليه الصلاة والسلام. وقال آخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج، وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وجدهم على هذه الاختيارات، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، هو أخشى الخلق لله عز وجل وأتقى خلق الله لله صلوات الله وسلامه عليه. قال لكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، لو أن الدهر كله صيام حيتأوز زي على عبادة الله عز وجل، العبادات الأخرى، الجهاد في سبيل الله عز وجل، تعليم الناس، الأمر المعروف النهي عن المنكر، كيف يتقوى على غيره من العبادات. قال وأصلي وأرقد، لو أنه يقوم الليل كله تعب ونفهت عيناه وتعبت قدماه ولم يقدر على المواظبة والمواصلة، ولكنه يقوم من الليل ويرقد صلوات الله وسلامه عليه. قال وأتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، وحيكون نسل المؤمنين إزاي إذا لم يتزوجوا. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وضع لهم هذه القاعدة، اللي مش عاجبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق أن يتشرف بأن ينسب إلى سنته أو أن يكون معه يوم القيامة، من رغب عن سنتي فليس مني. فوضع لهم هذه القاعدة اللي أراحت المؤمنين، واللي شدد على نفسه وجد المشقة بعد ذلك في هذا الذي شدد به على نفسه. يعني شفنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه شدد على نفسه، شدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في شهر، أبى، قال أطيق أكثر من ذلك، اقرأ القرآن في 15 يوما، أطيق أكثر من ذلك، في أسبوع، قال أطيق أكثر من ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن، أو قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، ما حتقرأ في أقل من 3 ليالي أو 3 أيام مش حتفهم منه حاجة، لا تفقهه. فشدد على نفسه فكان يختم في كل 3 رضي الله عنه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، لما برضو ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له صم من الدهر من الشهر 3، فرفض هذا الشيء، فوصل معه إلى أنه صم يوما وأفطر يوم، فقال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ما فيش أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص لم يأخذ بالرخصة وأخذ بهذا، لما كبر في سنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وجات له الشيخوخة ما كانش قادر على هذا الشيء، وهذا ليس فرضا عليه، تبصيبه كان يقول لا يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أعلم مني بنفسي، يا ريتني أخذت برخصتي. يقول له طيب ما تسيب اللي انت فيه، يقول لا إني تركني النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فأريد أن أقابله عليه، إن يوم القيامة لما أقابله على اللي أنا سبته عليه، فيريتني أخذت بهذه الرخصة، إني أصوم كل شهر 3 أو إني أقرأ القرآن في شهر مثلا أو في أسبوعين. ولكنه شدد على نفسه فشدد عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآية قال الله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا إذا وجد العبيد. فهنا يأمر الله عز وجل سيد العبيد أنه زوج هؤلاء العبيد، أن تعفهم، إذا تركتهم بغير زواج أوشك العبد أن يهرب من سيده يروح يزني، أو الأمة كذلك، فأمره بإعفاف هؤلاء، فزوج العبد وزوج الأمة. ثم وعد الله عز وجل الجميع، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فضل الله عظيم سبحانه، والإنسان يعيش في الدنيا يبتغي فضل الله سبحانه. رزقك عند الله مقسوم، هو الرزاق ذو القوة المتين، فالمؤمن ينتظر الفضل من الله والرزق من الله، فيقول إن يكونوا فقراء، فوعد من الله عز وجل لهم أنهم إذا استغنوا بالله سبحانه، إذا طلبوا العفاف في هذا الزواج، فالله يغني الناكح المتعفف. وكم من إنسان يتزوج ويغنيه الله سبحانه، وكم من إنسان يتزوج ويفتقره، فهنا هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. فمن توكل على الله فالله وكيله والله حسبه والله يعطيه سبحانه، والإنسان الذي يعتمد على نفسه ويترك توكله على الله سبحانه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالله، لا يستحق أن يعان إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعد من الله، وعد حق منه سبحانه. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه، ثلاثة كلهم حق على الله عونه، فجعل الله عز وجل لهؤلاء حقا على الله عز وجل أن يعينهم. فقال المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله سبحانه، ليس في سبيل دنيا، ليس في سبيل مغنم، إنما في سبيل الله لرفع دين الله ونصر دين، المجاهد في سبيل الله. والناكح يريد العفاف، إنسان يتزوج يريد أن يغض بصره وأن يحصن فرجه، يريد أن يتعفف بهذا النكاح ويرجو رحمة الله ثقة في الله، هذا حق على الله أن يعينه وأن يغنيه سبحانه. والمكاتب يريد الأداء، والمكاتب يعني العبد الذي كاتبه سيده على أن يؤدي كذا ويصير حرة، فهو يسعى جاهدا لذلك، فحق على الله عونه. وهذا حديث صحيح رواه النسائي والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح، يعني بينزع بهذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال عمر رضي الله عنه عدبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا في الإنسان الناكح الذي يريد العفاف، الذي يتوكل على الله ويتقي الله سبحانه، الذي لا يرهق نفسه ولا يرهق غيره بتكاليف النكاح. فالإنسان الذي يتزوج على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أبسط الأشياء، والمرأة التي تريد ذلك، هذا من بركة هذا وهذه، فالله عز وجل ييسر النكاح لهؤلاء وييسر لهم الغنى. والإنسان الذي يتزوج يريد من أولها أنه يتزوج بالديون، وأنه يكون عنده الشيء العظيم من العفش والمتاع، والمرأة تأبى أن تتزوج إلا إذا كان المهر كذا، وإذا كان العفش كذا، وإذا كان المتاع كذا، هذا يفتقر في النهاية. ولكن كلما تيسر أمر النكاح كان فيه بركة من الله عز وجل، وكان فيه عون من الله سبحانه على ما في هذه الآية من وعد الله. نسأل الله من فضله ورحمته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.